الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ما بعد الدرس 33 من شرح الطحاوية لابن أبي العز رحمه الله. قال قوله: ومن لم يتوقع النفي والتشبيه زل ولم يصب التنزيه. قال: النفي والتشبيه مرضان من أمراض القلوب. المراد بالنفي هنا التعطيل، وإلا فإن الله عز وجل موصوف بالنفي والإثبات، لكن يريد هنا التعطيل. فإن أمراض القلوب نوعان: مرض شبهة ومرض شهوة، وكلاهما مذكور في القرآن. قال تعالى: فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض، هنا شهوة، فهذا مرض الشهوة. وقوله تعالى: في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا. وقال تعالى: وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم، فهذا مرض الشبهة، وهو أردى من مرض الشهوة، إذ مرض الشهوة يرجى له الشفاء بقضاء الشهوة، ومرض الشبهة لا شفاء له إن لم يتداركه الله برحمته. هذا من كلام ابن القيم في إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان. والشبهة التي في مسألة الصفات نفيها وتشبيهها، وشبهة النفي أردى من شبهة التشبيه، فإن شبهة النفي رد وتكذيب لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، وشبهة التشبيه غلو ومجاوزة للحد فيما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، وكلاهما ضرر، إلا أن ذلك يلزم التعطيل بالكلية، وهذا فيه نوع إثبات، لكنهم غلوا في الإثبات حتى ضلوا ضلالا بعيدا. قال: وتكذيب لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، وشبهة التشبيه غلو ومجاوزة للحد فيما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، وتشبيه الله بخلقه كفر، فإن الله تعالى يقول: ليس كمثله شيء، ونفي الصفات كفر، فإن الله تعالى يقول: هو السميع البصير. من شبه الله بخلقه كفر، ومن عطل الله من صفاته كفر، هكذا يقول نعيم بن حماد. وليس فيما وصف الله به نفسه ووصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم تمثيل ولا تعطيل. قال: وهذا أحد نوعي التشبيه، فإن التشبيه نوعان: تشبيه الخالق بالمخلوق، وهذا الذي يتعب أهل الكلام في رده وإبطاله، وأهله في الناس أقل من النوع الثاني الذين هم أهل تشبيه المخلوق بالخالق، كعباد المسيح وعزير والشمس والقمر والأصنام والملائكة والنار والماء والعجل والقبور والجن وغير ذلك. وهؤلاء هم الذين أرسلت إليهم الرسل يدعونهم إلى عبادة الله وحده لا شريك له. قال الله مخبرا عنهم: وما أضلنا إلا المجرمون إذ نسويكم برب العالمين. فالمراد بالتسوية هنا تسوية في العبادة. ثم أيضا إن هؤلاء الممثلة لا يمثلون المخلوق بالخالق في كل وجه، وإنما هو تمثيل في العبادة أو كذلك تمثيل في بعض الصفات، ومع ذلك ضلوا وكفروا. قال قوله: فإن ربنا جل وعلا موصوف بالصفات الوحدانية منعوت بنعوت الفردانية، ليس في معناها أحد من البرية. قال: يشير الشيخ رحمه الله إلى أن تنزيه الرب تعالى هو وصفه كما وصف نفسه نفيا وإثباتا، وكلام الشيخ هنا مأخوذ من معنى سورة الإخلاص، فقول موصوف بالصفات الوحدانية مأخوذ من قوله: قل هو الله أحد، وقوله منعوت بنعوت الفردانية من قوله: الله الصمد لم يلد ولم يولد، وقوله ليس في معناه أحد من البرية من قوله: ولم يكن له كفوا أحد، وهو أيضا مؤكد لما تقدم من إثبات الصفات ونفي التشبيه، والوصف والنعت مترادفان وقيل متقاربان، فالوصف للذات والنعت للفعل. قد يطلق أحيانا الوصف ويراد به النعت، وقد يطلق النعت ويراد به الوصف، ولا مشاحة. وكذلك الوحدانية والفردانية، وقيل في الفرق بينهما: إن الوحدانية للذات والفردانية للصفات، فهو تعالى متوحد في ذاته متفرد بصفاته، أيضا بمعنى واحد. وهذا المعنى حق ولا منازع فيه أحد، ولكن في اللفظ نوع تكرير، وللشيخ رحمه الله نظير هذا التكرير في مواضع من العقيدة، وهو بالخطب والأدعية أشبه منه بالعقائد، والتسجيع بالخطب أليق، وليس كمثله شيء أكمل في التنزيه من قوله: ليس في معناه أحد من البرية. إذن هذه من الأمور التي أهملنا انتقادها في رسالتنا التنبيهات السلفية على العقيدة الطحاوية، والانتقاد إنما هو من باب الأكمل لا من باب أن العبارة فيها ضلال. ليس فيها ضلال ولا خطأ عقدي، وإنما الأكمل أن تستخدم لفظ القرآن. قال قوله تعالى عن الحدود والغايات والأركان والأعضاء والأدوات لا تحويه الجهات الست كسائر المبتدعات. هذه الألفاظ لم ترد في الكتاب ولا في السنة لا فيا ولا إثباتا، وقد تقدمت معنا القاعدة إذا أنتم تذكرونها أن الألفاظ في باب الأسماء والصفات ثلاثة: واحد، ألفاظ مذكورة في الكتاب والسنة فيجب إثباتها وإثبات معانيها الحقة. اثنين، ألفاظ منفية في الكتاب والسنة فيجب نفيها وإثبات كمال الضد لله عز وجل منها. ثلاثة، يعني ألفاظ غير موجودة في الكتاب ولا السنة، فهذه يتوقف في ألفاظها ويستفصل في معناها. فقول الحدود والغايات والأركان والأعضاء والأدوات والجهات ونحو هذا كلها ألفاظ غير موجودة في الكتاب والسنة، فما الواجب؟ الواجب أن نتوقف في هذه الألفاظ ثم نأتي بالمعاني الحقة فتقبل والمعاني الباطلة فترد. فالحد قد يراد به معنى حق وقد يراد به معنى باطل. فقوله تعالى عن الحدود إن كان يريد أن الله مستوى على عرشه بائن من خلقه فهذا معنى حق، وإن كان يريد نفي العلوم فهذا معنى باطل. وهكذا الغايات والأركان، إن أراد نفي الصفات فهذا معنى باطل، وإن أراد نفي مماثلة المخلوقات فهذا معنى حق. كذلك الأعضاء والأدوات، يعني الألفاظ مجملة يتوقف فيها، لكن ماذا يريد بالأعضاء؟ هل يريد أنه موصوف بصفات تليق بجلاله؟ هذا معنى حق. أم يريد أنه موصوف بصفات تماثل صفات المخلوقين؟ هذا معنى باطل. فإذن هذه الألفاظ المجملة منها جاء الضلال في الأمم بسبب الألفاظ المجملة، كما ذكر الشيخ الإسلام ابن القيم وابن تيمية رحمه الله. قال أذكر بين يدي الكلام على عبارة الشيخ رحمه الله مقدمة، وهي أن للناس في إطلاق مثل هذه الألفاظ ثلاثة أقوال، فطائفة فيها وطائفة تثبتها وطائفة تفصل، وهم المتبعون للسلف فلا يطلقون نفيها ولا إثباتها إلا إذا بين ما أثبت بها فهو ثابت، وما نفي بها فهو منفي، لأن المتأخرين قد صارت هذه الألفاظ في اصطلاحهم فيها إجمال وإيهام كغيرها من الألفاظ الاصطلاحية، فليس كلهم يستعملها في نفس معناها اللغوي، ولهذا كان النفاة ينفون بها حقا وباطلا ويذكرون عن مثبتيها ما لا يقولون به، وبعض المثبتين لها يدخل فيها معنى باطلا مخالفا لقول السلف ولما دل عليه الكتاب والميزان، ولم يرد نص من الكتاب ولا من السنة بنفيها ولا إثباتها. وليس لنا أن نصف الله تعالى بما لم يصف به نفسه، ولا وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم نفيا ولا إثباتا، وإنما نحن متبعون لا مبتدعون. يعني هذا ملخص ما قلت لكم، أو هذا تطويل لما لخصته لكم. ما جاء في الكتاب والسنة إثباتا أثبتناه، ما جاء في الكتاب والسنة نفيا نفيناه مع إثبات كمال الضد، ما لم يأتي في الكتاب ولا في السنة نفيا ولا إثباتا توقفنا في الألفاظ واستفصلنا في المعاني. قال فالواجب أن ينظر في هذا الباب، يعني باب الصفات، وما أثبته الله ورسوله أثبتناه، وما نفاه الله ورسوله نفيناه، والألفاظ التي ورد بها النص يعتصم بها في الإثبات والنفي، فنثبت ما أثبته الله ورسوله من الألفاظ والمعاني، وننفي ما نفته نصوصهما من الألفاظ والمعاني. وأما الألفاظ التي لم يرد نفيها ولا إثباتها لا تطلق حتى ينظر في مقصود قائلها، فإن كان معنى صحيحا قبل، لكن ينبغي التعبير عنه بألفاظ النصوص دون الألفاظ المجملة إلا عند الحاجة، مع قراء تبين المراد والحاجة. انظر، لابد من التفصيل فيها واستخدام الألفاظ الشرعية. إذا قدر أنك استخدمتها لابد أن تأتي بقرينة على مرادك، لابد أن تأتي بقرينة حتى لا يحمل كلامك على المعنى الباطل. قال لكن ينبغي التعبير عنه بألفاظ النصوص دون الألفاظ المجملة إلا عند الحاجة، مع قراء تبين المراد والحاجة، مثل أن يكون الخطاب مع من لا يتم المقصود معه إن لم يخاطب بها ونحو ذلك. يعني ربما تناظر معتزلي أو تناظر أشعري أو تناظر ممثلا أو نحو ذلك، قد تستخدم بعض هذه الألفاظ، لكن مع بيان الحق. والشيخ رحمه الله تعالى أراد الرد بهذا الكلام على المشبهة كداود الجواربي. قال الذهبي في الميزان: داود الجواربي رأس في الرفض والتجسيم من قرامة جهنم وأمثاله القائلين إن الله جسم وإنه جثة وأعضاء وغير ذلك، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. فالمعنى الذي أراده الشيخ رحمه الله من النفي الذي ذكره هنا حق، ولكن حدث بعده من أدخل في عموم نفيه حقا وباطلا، فيحتاج إلى بيان ذلك، وهو أن السلف متفقون على أن البشر لا يعلمون لله حدا وأنهم لا يحدون شيئا من صفاته. قال أبو داود الطيالسي، وهو سليمان بن داود بن الجارود صاحب المسند: كان سفيان وشعبة وحماد بن زيد أئمة هدى، سفيان الثوري وشعبة بن الحجاج وحماد بن زيد حماد بن سلمة وشريك بن عبد الله بن أبي بن عبد الله القاضي، وإن كان ضعيف في الحديث إلا أنه من أنف السنة، وأبو عوانة والضاح بن عبد الله ليشكره، لا يحدون ولا يشبهون ولا يمثلون. ليس معنى أنه لا يصفون الله بالصفات، لكن لا يمثلون الله بخلقه، يروون الحديث ولا يقولون كيف، وإذا سئلوا قالوا بالأثر، وسيأتي في كلام الشيخ، مع أنهم يعتقدون أن لكل صفة كيفية لكن يعلمها الله. قال وسيأتي في كلام الشيخ: وقد أعجز عن الإحاطة خلقه، فعلم أن مراده أن الله يتعالى عن أن يحيط أحد بحده، لا أن المعنى أنه غير متميز عن خلقه، منفصل عنهم، مباين لهم. يعني الحد قد يراد به أنه محدود، وقد يراد به أنه منفصل مباين، فكونه منفصل مباين هذا عليه اعتقاد السلف. سئل عبد الله بن المبارك: ما نعرف ربنا؟ قال: بأنه على العرش بائن من خلقه. قيل: بحد؟ قال: بحد. انتهى. المراد من كلام عبد الله بن المبارك بقوله بحد أي أنه بائن من خلقه مستوى على عرشه. ومن المعلوم أن الحد يقال على ما ينفصل به شيء ويتميز به عن غيره. وهناك من ألف كتاب في إثبات الحد، هناك من السلف من ألف كتابا في إثبات الحد، ومنهم من نفاه، والصحيح أنه من الألفاظ المجملة ويستفصل فيه ويتوقف في لفظه. قال: ومن المعلوم أن الحد يقال على ما ينفصل به الشيء ويتميز به عن غيره، والله تعالى غير حال في خلقه ولا قائم بهم، بل هو القيوم القائم بنفسه المقيم لما سواه. فالحد بهذا المعنى لا يجوز أن يكون فيه منازعة في نفس الأمر أصلا، فإنه ليس وراء نفيه إلا نفي وجود الرب تعالى ونفي حقيقته. وأما الحد بمعنى العلم والقول وهو أن يحده العباد، فهذا منتف بلا منازعة بين أهل السنة. قال أبو القاسم القشيري الأستاذ أبو القاسم عبد الكريم بن هوازم بن عبد الملك بن طلحة القشيري الخريصاني صوفي، في رسالته: سمعت الشيخ أبو عبد الرحمن السلمي، أيضا محمد بن حسين بن محمد بن موسى الأزدي صوفي، سمعت منصور بن عبد الله، سمعت أبو الحسن العنبري، سمعت سهل بن عبد الله التستري عنده تصوف في الزهد، يقول: وقد سئل عن ذات الله فقال: ذات الله موصوفة بالعلم غير مدركة بالإحاطة ولا مرئية بالأبصار في دار الدنيا، وهي موجودة بحقائق الإيمان من غير حد ولا إحاطة ولا حلول، وتراه العيون في العقبة ظاهرا في ملكه وقدرته، قد حجب الخلق عن معرفة كنه ذاته ودلهم عليه بآياته، فالقلوب تعرفه والعيون لا تدركه، ينظر إليه المؤمنون بالأبصار من غير إحاطة ولا إدراك نهاية. يعني يريد أن يبين أن اللفظ فيه إجمال، والواجب في مثل هذه الألفاظ المجملة ما تقدم من التوقف في الألفاظ والاستفصال في المعاني. فإن أراد بالحد بأن الله مستوى على عرشه بائن من خلقه فهذا صواب، وإن أراد بالحد أن العرش يحيطه أو أنه يقله أو يظله فهذا باطل. قال: وأما لفظ الأركان والأعضاء والأدوات فيتسلط بها النفاه على نفي بعض الصفات الثابتة، بالأدلة القطعية كاليد والوجه. قال أبو حنيفة رضي الله عنه في الفقه الأكبر: له يد ووجه ونفس كما ذكر تعالى في القرآن من ذكر اليد والوجه والنفس، فهو له صفة بلا كيف، ولا يقال إن يده قدرته ونعمته، لأن فيه إبطال الصفة انتهى. وهذا الذي قاله الإمام رضي الله عنه ثابت بالأدلة القطعية. قال تعالى: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه. وقال تعالى: كل شيء هالك إلا وجهه، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. وقال تعالى: تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك. وقال تعالى: كتب ربكم على نفسه الرحمة، إثبات النفس والرحمة. وقال تعالى: واصطنعتك لنفسي. وقال تعالى: ويحذركم الله نفسه. وقال صلى الله عليه وسلم في حديث الشفاعة: لما يأتي الناس آدم فيقول له: خلقك الله بيده، وأسجد لك ملائكته، وعلمك أسماء كل شيء الحديث. ولا يصح تأويل من قال إن المراد باليد القدرة، فإن قوله لما خلقت بيدي لا يصح أن يكون معناها بقدرتي، مع تثنية اليد. ولو صح ذلك لقال إبليس: وأنا أيضا خلقتني بقدرتك، فلا فضل له علي بذلك. هذا من أهم الأوجه يا أخوة في رد على الأهل البدع، لأننا لو قلنا لله عز وجل قدرتان هذا كذب، ليس له إلا قدرة واحدة. لو قالوا له قوتان هذا كذب، ليس له إلا قوة واحدة. لكن يقال لما خلقت بيدي إثبات صفة اليدين حقيقة. لا يصح أن يكون معناه بقدرتي مع تثنية اليد. ولو صح ذلك لقال إبليس: وأنا أيضا خلقتني بقدرتك، فلا فضل له علي بذلك. فإبليس مع كفره كان أعرف بربه من الجهمية، ولا دليل لهم في قوله تعالى، لأن إبليس قال: ربي بما أغويتني، وقال: خلقتني من نار وخلقته من طين. ولا دليل لهم في قوله تعالى: أولم يروا أن خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لا مالكون، لأنه تعالى جمع الأيادي لما أضافها إلى ضمير الجمع ليتناسب الجمعان اللفظيان للدلالة على الملك والعظمة، ولم يقل أيدي مضافة إلى ضمير المفرد، ولا يدينا متثنية اليد مضافة إلى ضمير الجمع، فلم يكن قوله مما عملت أيدينا نظير قوله لما خلقت بيدي. يعني هذا يحتاج إلى إعادة للمعنى. نقول: قد جاء لفظ اليد في القرآن مفردا، تبارك الذي بيده الملك، وجاء لفظ اليد بالتثنية لما خلقت بيدي، وجاء لفظ اليد بالجمع بما عملت أيدينا أنعاما، فهم ظنوا يعني أن هذه الألفاظ مختلفة فيما بينها، ولا اختلاف. فإن قوله تبارك الذي بيده الملك مفرد أضيف، فهو عام يفيد العموم. عندنا قاعدة أن المفرد إذا أضيف أفاد العموم، فيثبت لله عز وجل من هذه الآية ما له من الأيادي. وقوله لما خلقت بيدي إثبات يدين حقيقيتين، والتثنية تدل على العدد، تدل على الحصر التثنية. وأما قوله بما عملت أيدينا، إما أن يقال بأن أقل الجمع يعني اثنان، فيكون لا إشكال بما عملت أيدينا بما عملت يدي لا إشكال. وإما أن يقال ليس المراد هنا مباشرة الخلق باليد، وإنما المراد أنه خلق بنفسه، فهو كقوله بما عملنا، لكن فيه إثبات صفة اليد لله عز وجل. مفهوم يا أخوة؟ يعني لأنهم هم ظنوا أن في القرآن تناقض، كذلك تجري بأعيننا، لا يقال بأن لله عز وجل جمع من الأعين، ولتصرع على عيني ليس معناه أنها ليس له إلا عين واحدة، لا، له عينان حقيقيتان كما هو إجماع السلف. لكن المفرد يعني يشمل ويعم، مثلا واحد قام يضرب واحد، ربما ضربه بيده وركله برجله ولطمه بالأخرى، فيأتي يشتكي ويقول: فلان ضربني بيده، ويريد جميع يعني ما وقع به الضرب. وقال النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه عز وجل: حجابه النور، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. إثبات البصر وإثبات الوجه. ولكن لا يقال لهذه الصفات إنها أعضاء أو جوارح أو أدوات أو أركان، لأن الركن جزء الماهية، والله تعالى هو الأحد الصمد لا يتجزأ. إذن عرفت لماذا الآن يعني نفوا لا يأتي بكلمة الأعضاء والأدوات، لأن كلمة أعضاء وأدوات قد تحمل على أجزاء مجزأة، والله منزه عن ذلك. والله تعالى هو الأحد الصمد لا يتجزأ سبحانه وتعالى، والأعضاء فيها معنى التفريق والتعضية التقطيع، تعالى الله عن ذلك. ومن هذا المعنى قوله تعالى الذين جعلوا القرآن عضين، والجوارح فيها معنى الاكتساب والانتفاع، وكذلك الأدوات هي الآلات التي ينتفع بها في جلب المنفعة ودفع المضرة، وكل هذه المعاني منتفية عن الله تعالى، ولهذا لم يرد ذكرها في صفات الله تعالى. فالألفاظ الشرعية صحيحة المعاني سالمة من الاحتمالات الفاسدة، فلذلك يجب ألا يعدل عن الألفاظ الشرعية نفيا ولا إثباتا، لئلا يثبت معنى فاسد أو ينفى معنى صحيح، وكل هذه الألفاظ المجملة عرضة للمحق والمبطل. مفهوم يا أخوة أم نعيد؟ الكلام هو الكلام الأول، الألفاظ التي جاءت في الكتاب والسنة أسلم لما فيها من البيان ولما فيها من البعد عن الإجمال. الألفاظ المجملة هذه هي سبب ضلال كثير من الناس، لأن اللفظ المجمل يحتمل معنى باطل ومعنى حق، فأحيانا يتكلم به المتكلم أن تظن أنه يقصد المعنى الباطل وهو ربما قصد الحق، وأحيانا يتكلم به ويريد المعنى الباطل وأن تظن أنه يريد المعنى الحق. إذن لابد من الاستفصال في هذه الألفاظ. قال وأما لفظ الجهة فقد يراد به ما هو موجود وقد يراد به ما هو معدوم، ومن المعلوم أنه لا موجود إلا الخالق والمخلوق، فإذا أريد بالجهة أمر موجود غير الله تعالى كان مخلوقا، والله تعالى لا يحصره شيء ولا يحيط به شيء من المخلوقات، تعالى الله عن ذلك. وإن أريد بالجهة أمر عدمي وهو ما فوق العالم فليس هناك إلا الله وحده، فإذا قيل إنه في جهة بهذا الاعتبار فهو صحيح، ومعناه أنه فوق العالم حيث انتهت المخلوقات فهو فوق الجميع عال عليه. لكن بعضهم يقول الله في جهة ويريد بها أنه حال في المخلوقات، هذا المعنى الباطل. ونفات لفظ الجهة الذين يريدون بذلك نفي العلو يذكرون من أدلتهم أن الجهات كلها مخلوقة، وأنه كان قبل الجهات، وأن من قال إنه في جهة يلزمه القول بقدم شيء من العالم، أو أنه كان مستغنيا عن الجهة ثم صار فيها، وهذه الألفاظ ونحوها إنما تدل على أنه ليس في شيء من المخلوقات سواء سمي جهة أو لم يسم، وهذا حق، ولكن الجهة ليست أمرا وجوديا بل أمر اعتباري، يعني قد تكون جهة عدمية وهي العلو المطلق الذي فيه الله عز وجل، وقد يكون بها يعني تدل على شيء مخلوق وهو الجهات الست المخلوقة. ولا شك أن الجهات لا نهاية لها، وما لا يوجد فيه لا نهاية له فليس بموجود. وقول الشيخ رحمه الله تعالى لا تحويه الجهات الست كسائر المبتدعات هو حق، باعتبار أنه لا يحيط به شيء من مخلوقاته، بل هو محيط بكل شيء وفوقه، وهذا المعنى هو الذي أراده الشيخ رحمه الله لما يأتي من كلامه أنه تعالى محيط بكل شيء وفوقه. فإذا جمع بين كلاميه وهو قوله لا تحويه الجهات الست كسائر المبتدعات وبين قوله محيط بكل شيء وفوقه، علم أن مراده أن الله تعالى لا يحويه شيء ولا يحيط به شيء كما يكون لغيره من المخلوقات، وأنه تعالى هو المحيط بكل شيء العالي على كل شيء. من باب الفائدة نفيدكم الآن، لو قال قائل الله في جهة هذا إثبات ولا نفي؟ الله في جهة إثبات، الله ليس في جهة هذا إثبات ولا نفي؟ نفي. نأتي لبيان الاحتمال في اللفظين. لو القائل الله في جهة ماذا تريد بهذا اللفظ؟ قال أريد أنه تحيط به الجهات، هذا حق ولا باطل؟ هذا باطل. قلنا ماذا تريد أن الله في جهة؟ قال أريد أنه في العلو المطلق ليس كمثله شيء السمع البصير، هذا حق ولا باطل؟ حق. إذن اللفظ الواحد دل على معنيين باطل وحق، ولا يعلم هذا إلا بالقرينة والتصريح. الثاني يقول لك الله ليس في جهة، تقول له إيش معنى هذا الكلام؟ يقول لك أقصد أنه منزه عن الحلول والاتحاد والاختلاط، هذا كلام حق. وقد يقول أنا أريد بأنه ليس في جهة، أي ليس في العلو، هذا معنى باطل. فهذا هو الإجمال، فهمتم يا أخوة الإجمال؟ اللفظ يدل على معنيين، حق وباطل. فهذا لا نستطيع أن نتوصل إلى اعتقاد الشخص إلا بالبيان عما يريد. فنحن نقول بدل هذا الخوض نترك هذه الألفاظ المجملة ونأخذ بالألفاظ الشرعية. قال لكن بقي في كلامه شيئان، أحدهما أن إطلاق مثل هذه الألفاظ مع ما فيه من الإجمال والاحتمال كان تركه أولى، وإلا تسلط عليه وألزم بالتناقض في إثبات الإحاطة والفوقية ونفي جهة العلو، وإن أجيب عنه بما تقدم من أنه إنما نفى أن يحويه شيء من مخلوقاته فالاعتصام بالألفاظ الشرعية أولى. الثاني أن قولك سائر مبتدعات يفهم منه أنه ما من مبتدع إلا وهو محوي، وفي هذا نظر، فإنه إن أراد أنه محوي بأمر وجودي فممنوع، فإن العالم ليس في عالم آخر وإلا لزم التسلسل، وإن أراد أمرا عدميا فليس كل مبتدع في العدم، بل منها ما هو داخل في غيره كالسماوات والأرض في الكرسي ونحو ذلك، ومنها ما هو منتهى المخلوقات كالعرش، فسطح العالم ليس في غيره من المخلوقات قطعا للتسلسل كما تقدم. ويمكن أن يجاب عن هذا الإشكال بأن سائر بمعنى البقية لا بمعنى الجميع، هذا أصل معناها، ومنه السور وهو ما يبقيه الشارف في الإناء، فيكون مراده غالب المخلوقات لا جميعها، إذ السائر على الغالب أدل منه على الجميع، فيكون المعنى أن الله تعالى غير محوي كما يكون أكثر المخلوقات محوية، بل هو غير محوي بشيء، تعالى الله عن ذلك. ولا يظن بالشيخ رحمه الله تعالى أنه ممن يقول إن الله ليس داخل العالم ولا خارجه بنفي النقيضين كما ظنه بعض الشارحين، فالمراد أن الله تعالى منزه عن أن يحيط به شيء من مخلوقاته أو أن يكون مفتقرا إلى شيء منها، العرش أو غيره. أما ابن أبي العز خدم هذه العقيدة خدمة عظيمة، وانظر كثير من المبتدعة يجرجرون الطحاوي إلى عقيدتهم بسبب هذه الألفاظ المجملة التي جاءت في عقيدته. قال وفي ثبوت هذا الكلام، نعم قال نعم، وفي ثبوت هذا الكلام عن الإمام أبي حنيفة رحمه الله ورضي عنه نظر، فإن أضداده قد شنعوا عليه بأشياء أهون منه، فلو سمعوا مثل هذا الكلام لشاع عنهم تشنيعهم عليه به. وقد نقل أبو مطيع البلخي ضعيف عنه إثبات العلو كما سيأتي ذكره إن شاء الله تعالى، وظاهر هذا الكلام يقتضي نفيه، ولم يرد بمثله كتاب ولا سنة، فلذلك قلت إن في ثبوته عن الإمام نظر، وإن الأولى التوقف في إطلاقه، فإن الكلام بمثله خطر بخلاف الكلام بما ورد عن الشارع كالاستواء والنزول ونحو ذلك. ومن ظن من الجهال أنه إذا نزل إلى السماء الدنيا كما أخبر الصادق صلى الله عليه وسلم، أحاديث كثيرة من أصحيح حديث أبي هريرة وأبي سعيد في الصحيح، يكون العرش فوقه ويكون محصورا بين طبقتين من العالم، فقول مخالف لإجماع السلف مخالف للكتاب والسنة. يعني لا يتصور متصور أن السماء تقله أو تظله، فهو أكبر سبحانه وتعالى وأعظم وأجل. وإذا كان الكرسي السماوات السبع والأراضين السبع في الكرسي كحلقة في فلا، كيف يتصور أن السماء تظل أو تقل؟ إنما نثبت استواء يليق بجلاله. فقال شيخ الإسلام أبو عثمان إسماعيل بن عبد الرحمن الصابوني، سمعت الأستاذ أبو منصور بن حمشاد بعد رواية حديث النزول يقول سئل أبو حنيفة فقال ينزل بلا كيف، انتهى. وإلى السماء بغير كيف ينزل، أي ينزل بغير كيف معلوم. وإنما توقف من توقف في نفي ذلك لضعف علمه بمعاني الكتاب والسنة وقال السلف، ولذلك ينكر بعضهم أن يكون فوق العرش، بل يقول لا مباين ولا محايث، بل هو مباين ومحايث، مباين لعرشه، لا داخل العالم ولا خارجه، فيصفونه بصفة العدم والممتنع، ولا يصفونه بما وصف به نفسه من العلو والاستواء على العرش، ويقول بعضهم بحلوله في كل موجود، وهذا قول الحلولية وهم أكثر من اليهود والنصارى، أو يقول هو وجود كل موجود، وهذا عين قول الاتحادية، ونحو ذلك تعالى الله عما يقول الظالمون والجاحدون علوا كبيرا. وسيأتي لإثبات صفة العلو لله تعالى زيادة بيان عند الكلام على قول الشيخ رحمه الله بحيط بكل شيء وفوقه إن شاء الله تعالى. انتهينا من هذا الباب والحمد لله رب العالمين. من أتقن هذا الكتاب سهل عليه تدريس العقيدة، يعني لأن الكتاب تطرق فيه المصنف إلى مسائل كثيرة جدا مع اختصار إنما يحتاج الطالب إلى فهمه والمراجعة له، وإن شاء الله لن يفوته الخير. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.